عناوين النشرة: بلينكين ينفي ازدواجية المعايير الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان، والمراجعة المستقلة في أداء الأونروا تقول أن إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن مزاعمها حول تورط موظفين في الوكالة بالإرهاب. تصاعد الحرب الكلامية بين ألبانيزي ومالك شركة إكس إيلون ماسك بسبب رفضه إزالة المحتوى العنيف المتعلق بحادث الاعتداء في كنيسة الراعي الصالح في سيدني. رئيس بولندا يؤكد استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية تابعة لحلف شمال الأطلسي على أراضيها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمس أن الولايات المتحدة تحقق في تقارير بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة. وخلال أطلاقه للتقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكين وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان.
Do we have a double standard? The answer is no. As this report makes clear, in general, as we're looking at human rights and the condition of human rights around the world, we apply the same standard to everyone. And that doesn't change whether the country in question is an adversary, a competitor, a friend, or an ally.
إلى ذلك، خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى أن هذه الهيئة تعاني من مشاكل تتصل بالحيادية، لافتة إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقمها بالارتباط بمنظمات إرهابية. وقالت اللجنة المستقلة في تقريرها أن المشاكل المتصلة بالحيادية تتعلق بحالات عبر فيها موظفون علنا عن آرائهم السياسية، وبكتب مدرسية ذات محتوى إشكالي تستخدم في بعض مدارس الأونروا، وبنقابيين مسيسين يطلقون تهديدات ضد إدارة الوكالة ويعرقلون عمليات إنسانية. وأشارت المراجعة التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كورونا إلى أنه لا بديل للوكالة على صعيد تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
Actually, it probably have a more developed system than other UN organizations or agencies, which is a necessity considering the very difficult environment, complex and difficult situation in which they operate, and the uniqueness of their mission. There's always room for improvement, and some issues related to neutrality persist. This is why this mission was created.
وكانت إسرائيل اتهمت الأونروا البالغ عدد موظفيها أكثر من 30,000 شخص في المنطقة بأنها توظف أكثر من 400 إرهابي في غزة، من بينهم 12 موظفا تؤكد الدولة العبرية أنهم متورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس على أراضيها في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. ودفع الاتهام الإسرائيلي دولا مانحة عديدة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا لأن تقطع تمويلها للأونروا، الأمر الذي مثل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة والرمي لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. لكن بعضا من هذه الدول استأنف لاحقا تمويل الوكالة. في غضون ذلك، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني أمس بأنه أخرج خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حوالي 200 جثة لأشخاص قتلتهم القوات الإسرائيلية ودفنتهم في مقابر جماعية في مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة. وسحب الجيش الإسرائيلي قواته من خان يونس في 7 من الشهر الجاري بعدما نفذ ما وصفه بعملية دقيقة ومحدودة في المستشفى الذي يعد من الأكبر في غزة. تواصلت حملة الانتقادات الموجهة إلى مالك شركة إكس تويتر سابقاً إيلون ماسك في أستراليا بسبب رفضه الامتثال لطلب مفوضة السلامة الإلكترونية بإزالة المحتوى العنيف المتعلق بهجوم الكنيسة في جنوب غرب سيدني في 15 من الشهر الجاري، متذرعاً بالتزام منصته بحرية التعبير ومشدداً على أنه حجب المحتوى المشكو منه للمستخدمين داخل أستراليا. وكانت المحكمة أمرت منصة إكس بإزالة المحتوى العنيف المتعلق بحادث الطعن في الكنيسة خلال مهلة تنتهي بعد ظهر غد الأربعاء، حيث ستعاود النظر في الأمر مرة أخرى. وفي حديث مع القناة السابعة صباح اليوم، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ماسك بالملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون الأسترالي.
This guy is showing his arrogance. He's a billionaire over there in the United States who thinks he's above Australian law. And he's fighting for the right to show violent videos on his platform. Something that can cause a damage to young people, we know, and a great deal of distress. Something that will add to social division. This isn't about censorship, it's about common sense and common decency, and Elon Musk should show some.
صادرت شرطة فيكتوريا حوالي 500 ألف جهاز للتدخين الإلكتروني في أكبر عملية أمنية من نوعها في تاريخ الولاية، وقدرت الشرطة قيمة المنتجات المصادرة بحوالي 15 مليون دولار، مضيفة أنه تم توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و37 عاما بعد مداهمة مستودع في غرب ملبون في 17 من الشهر الجاري. ورحب وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر بهذا النبأ، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة أكثر من مليون جهاز للتدخين الإلكتروني على الحدود منذ بدء سريان مفعول قانون في أذار مارس الماضي يحظر استيراد منتجات التدخين الإلكتروني دون ترخيص. ولفت باتلر إلى أن الحكومة طرحت مشاريع قوانين في البرلمان الفيدرالي تنص على حظر التصنيع المحلي لمنتجات التدخين الإلكتروني وتزويد الآخرين بها والترويج الإعلاني لها. وشدد باتلر على أنه في حال إقرار مشاريع القوانين فإن التدخين الإلكتروني سيصبح متاحا بطريقة مشروعة فقط عبر وصفة طبية.
For those sort of multi-use businesses, convenience stores that sell a whole range of things, again, they will become the target of enforcement. If they have vapes that they are seeking to sell, that will be something that will become illegal from the 1st of July. And we're not messing about here. The penalties that are contained in the bill are serious. They involve imprisonment up to 7 years for the sale and supply and importation of these vapes, and fines of up to $2.2 million.
أكد الرئيس البولندي أندري دودا أمس استعداد بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي لنشر أسلحة نووية على أراضيها في حال قرر الحلف تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا لأسلحة جديدة في بيلاروس وفي جيب كالينينغراد. وشدد دودا على أن روسيا تقوم بشكل متزايد بتعزيز تواجدها العسكري في كالينينغراد، وأنها قامت في الآونة الأخيرة بنشر أسلحة نووية في بيلاروس. وردا على هذا الإعلان، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشر أسلحة نووية على الأراضي البولندية. على خط آخر، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أمس في مقابلة مع بي بي سي من أن الوضع على الجبهة الأوكرانية سيسوء حوالي منتصف أيار مايو وأوائل حزيران يونيو المقبلين، مضيفا أنها ستكون فترة صعبة مع تزايد المخاوف من هجوم روسي جديد. ويمر الجيش الأوكراني بمرحلة حساسة إذ يواجه نقصا في المجندين الجدد والذخيرة بسبب التأخير الكبير في تسلم المساعدات الغربية ولاسيما الأمريكية. وفي المقابل، تواصل القوات الروسية الأكثر عددا والأفضل تسليحا التقدم نحو الشرق، وتقوم باستمرار بالسيطرة على قرى صغيرة في دونباس، وتخشى كييف هجوما روسيا أقوى في الصيف. في أخبار الرياضة، يغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا عن دورة مدريد لكرة المضرب، وذلك بحسب القرعة التي سحبت أمس. وكان من المفترض أن يشارك ديوكوفيتش في هذه الدورة التي أحرز لقبها 3 مرات، ولكن اسمه لم يرد في القرعة ليغيب بالتالي عن الدورة الدولية الثانية تواليا، بعدما فضل أيضا عدم المشاركة في دورة برشلونة. ويمر ديوكوفيتش الفائز ب24 لقبا كبيرا بفترة صعبة هذا العام، فبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس ديمينور، انتهى مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة عند نصف النهائي على يد الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الأمريكية على يد الإيطالي الآخر لوكا ناردي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 64 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد غائم 18 درجة، بريسبن مشمس 26، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار محتملة 33، بيرث مشمس 24 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني مشمس 27، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 21 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.